أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع القرآن والقرآن مع علي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال في كتاب الصلاة، وهذا آخر بحث إن شاء الله في هذا اليوم هو كتاب الصلاة، صلوات أخرى غير اليومية. بعد أن تحدثنا بحمد الله انتهى الحديث عن صلاة يوم الجمعة، وقلنا يوجد مطلبان أساسان، هو المطلب الأول مطلوبية صلاة الجمعة، والمطلب الآخر عدم جواز البيع عند النداء. وضحنا هذه المسألة وذكرنا ما ورد من إشكالات وما إلى ذلك. الآن ننتقل إلى الآية الأخرى. بقيت آيتان عندنا في البحث، في بحث كتاب الصلاة. الآية الأولى قد أفل، قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. هذه الآية استدل بها على وجوب أداء زكاة الفطر وصلاة العيد. وما أننا نبحث في صلاة في كتاب الصلاة عموما وهي صلاة غير يومية، فناسب المصنف على بعض الأقوال أنها تدل هذه على صلاة العيد، ولكن هل هذا الكلام تام أو ليس بتام؟ قال المصنف عليه الرحمة أن هذا الكلام غير تام، وذلك من جهتين. أولا، عندما عبرت الآية قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، لو فرضنا بأن المخصوص صلاة العيد فهذا لا يدل على الوجوب، غاية ما يدل، أقصى ما يدل على الرجحان، يعني على الاستحباب، على استحباب ورجحان الإتيان بهذه الصلاة، إما الوجوب لا. فإذن تدل على أصل المطلوبية، لا تدل على تعنون ذلك أصل المطلوبية بالوجوب أو ما شاكل ذلك. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، بأنه أنتم احتملتم بأنها المقصود بها من تزكى زكاة الفطر ومن فصل يعني صلاة العيد، هذا من باب الظهور، يعني من باب احتمال، وإلا يحتمل احتمال آخر موجود في المقام، بأن المراد من التزكية قد أفلح من تزكى هو تزكية النفس من العلائق الدنيوية وتطهيرها من الرذائل الأخلاقية والرذائل حتى يعني المعتقدات الباطلة، هم ويسمهم تزكية لنفس الإنسان على البعدين، على بعد العقائد الباطلة والعياذ بالله بتحليته بالعقائد الحقة، وعلى مستوى رفع العلائق الانحرافية والعياذ بالله من معاصي ورذائل بالتصفية والتحلية والتجلية كما أذكر في محل، سواء في الكتب الأخلاقية أو الكتب العرفانية في العرفان العملي. خصوصا يقول إذا لاحظنا بأن هذا الاحتمال هم قوي، يعني ليس باحتمال بعيد، خصوصا بقرينة قوله تعالى بعد ذلك من قال قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ماذا قالت الآية؟ بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. هذا بالنسبة إذا جئنا نحن للتزكية. بالنسبة للصلاة، من قال لك بأن فصلى هذه الصلاة المقصود بها يعني الصلاة العيد كما استدل بها البعض؟ بل المقصود بها ربما يحتمل أنها الصلاة اليومية. هذا إذا نحن والآية الشريفة. إذن الآية الشريفة لا نستطيع من خلال حق لفظها ومن خلال ظهورها أن نقول بأن يحتمل، نجزم بهذا الاحتمال دون هذا الاحتمال. فأنتم عندما تحتملون هذا الاحتمال ونحن نحتمل هذا الاحتمال ولا مرجح في البين مثلا، فبالتالي كما نقول إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. ولكن جاءت رواية رويت عن الإمام الصادق عليه السلام عندما سئل عن قول الله عز وجل قد أفلح من تزكى، قال من أخرج الفطرة، فطرة العيد يوم العيد من أخرج الفطرة، فقيل له وذكر اسم ربه فصلى، قال خرج إلى الجبان فصلى إلى المقبرة. يعني فكأنه إشارة إلى أنه يحتمل أنه مقصود هذا هو هذا المعنى. يعني إذا اعتمدنا هذه الرواية في البين بطبيعة الحال تكون هذه الآية من آيات الأحكام، لأن الغرض من ذكر بعض الآيات ودلالة على آيات الأحكام لا مطلق الآيات. وبما أننا نتحدث عن الصلاة فبقرينة هذه الرواية الشريفة بدلالة هذه الآية الشريفة نقول بأنه تشير إلى أنها من آيات الأحكام، يعني مرتبطة بزكاة الفطرة ومرتبطة بالصلاة وما شاكل ذلك، أو أقل تقدير نقول تدل على تزكية النفس من الرذال وأداء الصلاة في كل وقت مثلا. يحتمل أن نجعل من تزكاه تزكية النفس وذكر اسم الله صلى للمحافظة على الصلوات، لهذه المناسبة ممكن جعلها من آيات الأحكام. هذا ما يمكن أن يقال في هذه الآية الشريفة. يقول على نفس القرار على نفس المنوال هذه قوله تعالى فصلي لربك وانحر، فصلي لربك وانحر اللي في آية الكوثر إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، الآية الثانية من سورة الكوثر الشريفة المعروفة. هذه بعضهم قال وانحر استدل بها على صلاة عيد على وجوب صلاة عيد الأضحى ونحر البدن للأضحير وللأضحية. أي وهذا طبعا استفاده جملة من الأعلام أمثال صاحب المدارك عليه الرحمة أن استفاد من هذه الآية الشريفة في مقام استدل على وجوب صلاة العيد، حتى قال في المدارك حسب ما ينقل المجلد الرابع صفحة 92 يقول وقال تعالى فصلي لربك وانحر قيل هي صلاة العيد ونحر البدن للأضحية أو للأضحية. هذا ما استفاده من صاحب المدارك، لكن هنا صاحب الحدق عليه الرحمة يقول هذا لم يظهر لي، يعني ما موجود عندنا رواية فسرت فصلي ربك وانحر بوجوب ماذا وحسب تتبع يعني بوجوب صلاة العيد والأضحية يوم العيد وما شاكل ذلك، ما استفاد هذا المعنى. فبالتالي نعم ورد بأن كما ورد عندنا في التفسير فصلي ربك وانحر التكبيرة تكون ماذا عن قريب الملحر من المستحبات هكذا، وانحر يعني ارفع يديك في التكبيرة. ومن هنا ورد عندنا كما شأن في ربما أبحاث فقهية سابقة في كتاب اللمعة ذكرنا مجموعة من الرواة بأنه جمال الصلاة رفع الأيدي بالتكبير. أي كما أن مثلا الجلسة الثانية اللي بعد السجدة الثانية من جلسها فقد وقر الصلاة، في معنى روايات وردت بأنه ما يعني صحيح السيستاني عنده احتياط في هذا المعنى، سيل أخوي لا ما جائز عند أن تقوم من الجلس من هذا السجود الثاني إلى مباشرة القيام، سيل السيستاني لا عنده مسألة أخرى. ولكن ورد عندنا في روايات أنه أقل شيء باب الاستحباب يستفاد منها أنه من جلس هذه الجلسة فقد وقر الصلاة، كما ورد عندنا اللطيف هذه النقطة وهي مسألة التعقيب بعد الصلاة يعني النهي شديد أو يعني طبعا يحمل على الكراهة طبعا أنه الإنسان لا يعقب بعد الصلاة ما شر يختم الصلاة ويقوم، لأنه في رواية كأنه استقنى عن الله استقنى عن الله استجيروا بالله صلوا لا يستحب هو إنسان يعقب تسبيحة الزهراء سلام الله عليها سجدة مطلوبة بعد الصلاة سجدة الشكر على هذه النعمة الأدعية كذا كما ينقل بعض الأعلام أنهم سأل السيد الشهيد الصدر عليه الرحمة عن أفضل تعقيب بعد الصلاة يعني بعد طبعا تسبيحة الزهراء قال آية الكرسي وسورة الحمد لهم خصائص معين، آية الكرسي بعد الصلاة يعني بعد تسبيحة الزهراء بالذات وآية وسورة الحمد من الأمور المؤكد عليها يعني لا آثارها وفوائدها ومشاكلها ذلك. على كل حال هذا بحث. هنا أنا أشير إلى عبارة اللي هو شيء من عبارة ترى بالأمس قرأنا شيء من عبارة صاحب الحدائق عليه الرحمة. هنا صاحب الحدائق هذا المطلب نقله في المجلد العاشر صفحة 200، المجلد العاشر من الحدائق، حدائق الناظرة صفحة 200. والفصل الثاني يبدأ من صفحة 199، يقول الفصل الثاني في صلاة العيدين، يتكلم طبعا بكلام لطيف. بعد ذلك يقول وفي تفسير يعني واستدل طبعا عندما يقول وتفصيل الكلام في هذا يقع في بحوث. الأول في وجوبها وما يتبعه، وفيه مسائل. الأولى يقول إجماع الأصحاب على وجوبها ويدل عليه من الأخبار وروي كذا حتى يقول إحنا نضبط البحث. ويقول وفي تفسير علي بن إبراهيم، يعني مستدل على الوجوب، وفي تفسير علي بن إبراهيم كذا، واستدل جملة من الأصحاب، منهم السيد السند في المدارك سيد علي المساوي العاملي صاحب المدارك اللي هو ابن بيت الشهيد الثاني، الشهيد الثاني صاحب شرح اللمعة، صاحب المسالك، شرح الشرع الإسلام، هذا حفيده يعني. واستدل جملة من الأصحاب منهم السيد السند في المدارك على ذلك بقوله عز وجل فصلي لربك وانحر، استدل إذن على وجوب صلاة العيد. قال السيد صاحب المدارك قيل هي صلاة العيد ونحر البدن للأضحية. وقال في المعتبر قال أكثر المفسرين المراد صلاة العيد، وظاهر الأمر الوجوب فصلي لربك وانحر، إنها ظاهرها صلاة العيد، والأمر هنا ظاهر في الوجوب. وبنحو ما ذكره هناك صرح في الذكرى أيضا له الشهيد الأول في الذكرى. يقول الشيخ البحراني عليه الرحمة يقول أقول لم أقف في الأخبار على تفسير الآية بهذا المعنى، وإنما الذي ورد فيها التفسير بمطلق الصلاة فصلي لربك مطلق الصلاة، والمراد بالنح رفع اليدين حال التكبير حذاء الوجه، وقد تقدمت الأخبار بذلك في المسألة طبعا الثالثة من الفصل الثاني تكبيرة الإحرام من كتاب الصلاة. هذا بعض من باب الفائدة. على كل حال إذا إلى هنا يتضح بأنه هذه الآية يعني واقعا فصلي لربك وانحر من المشكلات أن نجعلها في آيات الأحكام، خصوصا ما أشار إليها صاحب المدارك. نعم ربما نجعلها بقرينة رواية أخرى فصلي ربك وانحر، تكبيرة الإحرام تأتي من آيات الأحكام لأنه هذا نوع من الأمور المستحبة في الصلاة. هذا تمام الكلام في هذه الآية. الآية الأخرى والأخيرة في كتاب الصلاة حسب ترتيب المصنف حفظه الله هي قوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. هذه الآية طبعا استدل بها على حكم من الأحكام الشرعية ألا وهو عدم جواز صلاة الميت على من؟ على الكافر، وإن وردت هي في المنافق، لأنها وردت في المنافقين لا تصلي عليهم، ولكن هذا بلا إشكال عمومها والتعليل الوارد فيها يفيد العموم، بالتالي يتعدى إلى كل من كفر بالله سبحانه وتعالى. كل كافر بالله سبحانه وتعالى إذا مات لا تجوز أصلا الصلاة عليه، حرام الصلاة عليه. حتى إيه؟ كيف الحضور؟ لا يجوز أصلا. لا 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 حتى لا لا إذا لا يعني إلا مثلا لمناسبات معينة بترض مثل المسيح أو كذا، لا هذا ما يشملهم، ما فيها الصلاة أصلا دي، يعني دي مشاركة مثل باب حضور جنازة البشر عموما، يعني مثل ما نحن مثلا مأمورون بحضور جنائز الأهل العامة، مؤكد صار استحباب مؤكد عن أهل البيت سلام الله، يشاركوهم في حضور جنائزهم عودوا مرضاهم، يعني من باب التعايش وكذا. نفس الشيء مع الأديان الأخرى، لما عندهم صلاة يعني مجرد هم أذكار وأدعية معينة، يعني عندهم تلقين معين، هذا لا ما يسمى يعني. لكن لا يعني هناك أعرف أن هذا كافر وتقام عليه الصلاة من قبل بعض الجهات وأحضر أنا، لا بهذا العنوان ما يجوز. أنا أعلم أن أقطع أن هذا كافر اللي بيصلوا عليه صلاة ميت، ها شرعا بيصلوا عليه صلاة ميت ترفوا عن جهة معينة وهو كافر، لكن عندنا إحنا على مبنانا مثلا على مباني أتباع أهل البيت مثلا سلام الله عليه وسلم أن هذا كافر، فمن هنا لا يجوز الحضور أصلا فضلا عن الصلاة، إلا بعد ما ظروف تقية يعني سياقات أخرى تحكم تصرف الإنسان شيء آخر. حتى كلامنا على وفق الأمر بلا شيء يحكم السياق يعني العام. إذن يشمل مطلق الكافر، بل حتى منكر الضرورة، يعني منكر الضرورة إذا أنكر ضروري من ضروريات الدين، طبعا مع كما قلنا مع إدراك الملازمة إن منكر الضروري ليس مطلقا كافر إلا إذا ملتفت للملازمة أن هذا ضروري صغرى، وكل من أنكر ضروري فهو كافر، فملتفت للكبرى. فإذا كان ملتفت لهذه الكبرى للملازمة بين هذا الإنكار وبين أنه كذا، يعني أنه هذا منكر الضروري يستلزم مثلا تكذيب النبي أو الرد على النبي وإنكار قد يكون رسالة الأنبياء، هذا بلا إشكال إذا مدرك لهذه الملازمة بلا إشكال هذا إنسان ماذا كافر والعياذ بالله. واضح هذه النقطة. نفس الشيء هذا الإنسان والعياذ بالله الذي أنكر وجود الله سبحانه وتعالى بلا إشكال ولا ريب، معذرة أنكر ضرورة ذرة الدين أو أنكر وجود الله أو أنكر نبوة النبي أو أنكر أو أنكر، يعني حتى لو كان مثلا ماركسيا منكر لوجود الله أو منكر لنبوة النبي صلى الله عليه وآله أو لبعض ضروريات الدين مع الملازمة مع العلم بالملازمة، هذا بلا إشكال لا يجوز الصلاة عليه. من هنا الآية قالت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. لكن يبقى الكلام بأنه هذا هل آية الشريفة عندما قالت ولا تصلي على أحد منهم هل يمكن أن يستفاد منها وجوب الصلاة على الميت أو ذاك بحث آخر؟ بعض الأعلام كما ينسب إلى الفاضل المقداد صاحب كنز العرفان في المجلد الأول صفحة 180 يشير إلى أنه يقول نعم يجب اللهم صل على محمد وآل محمد، يجب أن أو معذرة أن هذه الآية تدل على وجوب صلاة الميت على المسلم على المسلم، تجب الصلاة على المسلم. لماذا؟ في تعليل النهي بالكفر إشارة إلى وجوب الصلاة على كل مسلم، لأن ماذا قالت؟ إنهم كفروا بالله ورسوله، فيتضح أن من لم يكفر بالله ورسوله فيجب عليه الصلاة. ولكن هذا واضح فيه التأمل، لأن الآية في صدد أنها تنهى عن فعل، والفعل اللي تنهى عنه أعم أن يكون واجب أو مستحب في حال عدم وجود هذه العلة. الله سبحانه وتعالى كما يستطيع أن ينهاك عن واجب عن فعل معين يحتمل أن هذا الفعل أنت تحتمل أنه هذا واجب أو مستحب، حتى لو صورت أنه مستحب ممكن الله ينهى عنه كما أنه ينهى عن واجب مثلا، أنت لو صورت أنه واجب إذن هذا الفعل النهي عن الصلاة هذا لا يؤدي إلى أن تكون الصلاة على الذي لم ينكر وجود الله أو لم يكفر بالله ولا رسوله أن تكون عليه الصلاة واجبة، لأن هذا ينسجم حتى مع القول بالاستحباب، هذا النهي ينسجم حتى مع القول باستحباب الصلاة على الميت ولا يقتضي الوجوب أصلا، يعني لا بالضرورة أن يكون ينسجم فقط مع الوجوب، كما ينسجم مع الوجوب ينسجم مع الاستحباب. فإذا جعلوا هذه الآية دليل على وجوب صلاة الميت على المسلم هذا فيه كلامون.
استدلالهم بالمفهوم، استدلال بالمفهوم مو بالظاهر الآية المنطوق.
إيه هذا مضافا إلى أنهم لأن قالت ولا تصلي على أحد منهم أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله، هذا تعليل، إنهم هذا تعليل، ولكن هذا يعني حتى احنا في مستوى على مستوى البحث ترضى اذا قلنا بوجود مفهوم المفهوم إن كان لمفهوم الشرط أو مفهوم اللقب مثلا أو مفهوم العدد أو للحاص، وهذا هم في كلها كلام، حتى مفهوم الشرط اللي أقوى المفاهيم إلا أن فيه بعضهم هم يختلف يعني يخالف فيه كما يقال السيد كامل حاري الله يحفظك أنه لا يرى حتى الشرط مفهوم أصلا. أي ففي على كل حال هذه هم مبنائية تختلف المسألة، مع مضافا أن هذا التعليل والتعليل لا التعليل لا نستطيع أن نسريه، يعني كأن القضية وين نعم هذا التعليل ممكن تسريته في المصادق المماثلة، يعني كل من أنكر الله ورسوله مثلا يصدق عليه أنه لا تصلي عليه، إما أنه بالعكس فتجب الصلاة، هذا بعيد جدا يعني كأنه أشبه باللازم الأعم مو باللازم الأخص. على كل حال إذن أقصى ما يستفاد من هذه الآية الشريفة ما هو أخواني؟ هو مشروعية الصلاة على الميت فقط، المشروعية يعني أصل المطلوبية، أصل المطلوبية. نعم ذا نريد نستفيد الوجوب ذاك نستفيده من دليل آخر لا من نفس هذه الآية الشريفة، هذا الأمر الأول المستفاد من الآية الشريفة. أو الأمر الأول قلنا دلالتها على حرمة الصلاة على الكافر. الأمر الثاني اللي استفدنا منها هو مشروعية الصلاة على الميت المسلم، وعلى المسلم الميت أو الميت المسلم مشروع عليه الصلاة ولكن لا تدل على الوجوب. المطلب الثالث اللطيف في هذه الآية الشريفة ويأتينا إن شاء الله مزيد إيضاح عليه، وهو في قوله تعالى ولا تقم على قبره، ولا تقم على قبره، هذا القيام على القبر يعني دلالة على جواز، يعني أنه لا تقم على قبره، لا تروح على قبر الكافر وتزوره وتدعو له مثلا وتذكر محاسنه وفضائله وكذا كذا، لا ما يجوز. كما أن الصلاة لا يجوز، يعني قد يكون يأتي إنسان يقول نعم الله حرم علي الصلاة على الكافر ولكن ما المانع أروح أذهب لزيارة، هذا مشكل واقعا. يعني إحنا بعد بعض الأمور إذا ترى الآن منتزه عام وإذا مدفون بعض الكفرة فيه ويجوز روح الذهاب إلى بعنوان زيارة ولا بعنوان أدعو له ولا بعنوان أتزلف ولا شيء من هذا القبيل ولا أذكر مثال محاسنة أو لا بدل أبدا ما يجوز. وفيما يدل هذا بالعكس تماما يدل على أن لو كان مؤمنا ماذا يشرع زيارة قبره والوقوف عليه، يشرع يعني لا نقول يدل على الوجوب، يدل على أصل المشروعية أصل المطلوبية. نعم استحباب بحث آخر يأتي بحث في محل هذا إن شاء الله قصد الاستحباب. فإذا هذه الآية هم تدل على أصل المشروعية اللهم صل على محمد وآل محمد، أصل مشروعية الوقوف على قبر المؤمن، أن هذا المؤمن إذا مات يستحب لي مثلا أو يسوق لأقل التغيير يجوز لي أنني أقف على قبره أدعو له بالمغفرة أذكر أم مثلا فضائل كمالات مواقف مثلا أو شيد به، هذا نوع من التأبين له، كما هم ورد عندنا في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله من ورخ لمؤمن فقد أحياه، يعني من ذكر مؤمن ميت يعني وأنت تكلمت عن أعماله عن صفاته عن أخلاقه هذا كأنما أحييته الآن حياة جديدة صارت له في عالم الدنيا ولها آثار في العالم الأخروي عليه. ومن هنا وقعا يستحب حتى في رواية معنى أنه اذكروا محاسن موتاكم لا تذكروا المساوئ الموت، اذكروا محاسن موتاكم، ميت إذا مات وركز على إيجابياته إلا طبعا يكون ظالم طاغوت أصلا ما يجوز إلا الكلام عليه. فلذلك إذن لابد أن نلتفت إلى هذه النقطة وهذه المسألة، مسألة أنه زيارة القبور كما نعلم من المستحبات من المؤكد عليها في روايات أهل البيت سلام الله عليهم وفي كلمات النبي صلى الله عليه وآله. وإن شاء الله يجينا يعني بحث تفصيلي إذا وفقنا وذاك الوقت إن شاء الله نتكلم عن زيارة القبور ويتناسب طبعا ودراسة آيات الأحكام، تعلمون هذه في عدة جنبات، جنبة عقائدية هم جنبة تاريخية جنبة فقهية ربما جنبة اجتماعية ولها جوانب جدا متعددة. مسألة زيارة القبور لا تنحصر فقط في زاوية أو في جانب معين. إذن إلى هنا يتحصل أخواني من هذه الآية الشريفة ممكن أن نستفيد مجموعة من الجهات في آيات الأحكام. أولا دلالتها على حرمة الصلاة على الميت الكافر. ثانيا دلالتها على مشروعية الصلاة على الميت المسلم. ثالثا دلالتها على مشروعية زيارة القبور. إلى هنا بحمد الله بعد ما يسع الوقت الخليل ذاك ولكن دقيقة لكتين نقول بأن طوفنا بحمد الله في هذا الكتاب كتاب الصلاة بمجموعة من الأبحاث، يعني من أهمية الصلاة وكونها واقعا من الأركان الأساسية، وانتقلنا إلى أهم وجوب الصلاة، وتحدثنا عن رب الأسرة والصلاة، وتحدثنا عن أجزاء الصلاة وشرائطها، وتحدثنا من أحكام الصلاة، وبعدين انتقلنا إلى صلوات أخرى غير اليومية. هذا ما يمكن أن يقال في هذا البحث في كتاب الصلاة. طبعا كما أشرت ربما توجد آيات أخرى يستفاد منها لنفس النقطة التي ذكرناها تكرارا ومرارا، وهي أنه اختلاف النظر الاجتهادي في فهم هذه الآية أو تلك الآية من شخص إلى شخص يكشف أن هذه الآية قد تكون من آيات الأحكام في نظر وليست من آيات الأحكام في نظر آخر من في نظر آخرين من العلماء. هذه مسألة مهمة، فكما قلنا لا نستطيع أن نضبط وأن نحدد آيات الأحكام بضابط وتحديد معين. عندنا دقيقتين ثلاث ولكن لا يسع إن شاء الله، يعني نبدأ نخلي على رأس المطلب أفضل وهو كتاب الصوم إن شاء الله يأتي للبحث الآتي. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.